عارف مفيش مشكله قلنا نبلغ عشان ما نروحش برضه في الشارع.
حتى الساعة ساعة لا ده ناقص دقيقتين
ماشي يعني ايه انا هخليهم يتنفعوا بالست
طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. وصلنا الى باب تعارض الأدلة. قال المؤلف رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما أو فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. حاصل هذا أنه يتكلم رحمه الله عن تعارض النصوص، وتعبير الأصوليين بقولهم تعارض النصوص يقصدون به التعارض النسبي لا التعارض الحقيقي، أي أنهما متعارضين بالنسبة لنا، بالنسبة للمجتهد، بالنسبة للناظر. أما في حقيقة الأمر فإنه لا يمكن البتة أن يتعارض النصان، بل إن التعارض الحقيقي حجة على بطلان الوحي المدعى. ولذلك قال الله عز وجل: ولو كان من عندي، أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا تعارضا. إذن فالتعارض الحقيقي من المحال أن يقع في الشريعة، إنما يقصد علماء الأصول وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم هذان نصان متعارضان، يقصدون بذلك التعارض النسبي بالنسبة للمجتهد. أما في نفس الأمر فلا يمكن أن يحصل ذلك. تكلم هنا عن التعارض بعد أن تكلم عن العام والخاص، فبين هنا أن التعارض إما أن يقع بين نصين عامين أو بين نصين خاصين أو بين عموم وخصوص، فهذه ثلاث حالات لتعارض النصوص في الظاهر. إما أن يتعارض عمومان أو يتعارض خصوصان أو يتعارض عام وخاص. فإذا تعارض عمومان، نص عام عارضه نص عام، مثاله قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في المكان والزمان. إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد وفي أي زمان، عارضه عموم آخر، لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، هذا عام. فهنا تعارض العمومان، عندئذ ماذا نفعل؟ إذا تعارض العمومان نرى العام المحفوظ فنقدمه على العام غير المحفوظ، بمعنى نقصد بالعام المحفوظ العام الذي لم يثبت تخصيصه فحفظ من التخصيص، عام لم يدخله التخصيص. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام محفوظ لأن الشرع لم يستثني أما بوصف ما، لم يستثني جواز نكاحها مثلا، لم يستثني الأم من الرضاعة. إذن فهذا عام محفوظ لا يقبل التخصيص. عسل، وعام خصص دخله التخصيص، مثلنا بالأمس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا عام خص منه بعض أفراده، ألا وهي ميتة السمك والجراد. إذن فهذا عام لا يسمى عند الأصوليين بالمحفوظ، لماذا؟ لأنه قد استثني منه بعض أفراده. إذن فالعام لا يخلو من حالتين، إما أن لا يدخله التخصيص وعندئذ يسمى عام محفوظ، وإما أن يدخله التخصيص لبعض أفراده وأجزائه وعندئذ يسمى عام غير محفوظ، فيستثنى ما خص ويبقى ما بقي على دلالة العموم. فإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر غير محفوظ، فإنه يقدم دلالة العام المحفوظ على دلالة العام غير المحفوظ، وبناء عليه نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ، لأننا لم نجد في الشرع في وقت من الأوقات أن رجلا دخل المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون أن يصلي، ليس في هذا نص صريح، أما حديث اجلس فقد آذيت وآنيت فليس صريحا في ذلك. المهم لكننا وجدنا في قوله لا صلاة بعد العصر وجدنا ما يستثني ذلك، مثاله قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى بهذا البيت من أي ساعة من ليل أو نهار، كذلك حديث بلال قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب لي، إذا فصار هذا العام، أعني قوله لا صلاة بعد رأس، صار عاما غير محفوظ، صار عاما غير محفوظ، لأننا وجدنا أنه قد أخرج منه بعض أجزائه. عندئذ ماذا نفعل؟ نبقي دلالة العام المحفوظ، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نبقيه على ما هو عليه، ونستثنيه من عموم غير محفوظ، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا إذا تعارض عموم مع عموم، وإذا تعارض عام وخاص، فنستثني الخاص من العام، وقد سبق بيان هذا في المثل الذي سبق أن بينته، ميتة مع قول ابن عمر أو مع قول النبي الذي اختلف فيه الحفاظ رفعا ووقفا، هو أحلت لنا ميتتان ودمان، كذلك قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فنستثني ميتة السمك، ميتة البحر، من عموم الميتة في قوله إلا أن يكون ميتا. وإذا تعارض خاص مع خاص، فأمكن الجمع، قال مثاله غط فخذك فإن الفخذ عورة، هذا حديث جرهد ويقال جرهد، أنه مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذيه، فقال غط فخذك فإن الفخذ عور، مع حديث أنس عند البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في اللفظ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه أو انحسر الثوب عن فخذه، فهذا تعارض. فإذا أمكن الجمع بين النصين وجب الجمع، لأن العمل بالنص مقدم على الإلغاء، وإذا لم يمكن الجمع بينهما قدم المتأخر على المتقدم، فإذا لم يعلم قدم الحاضر على المبيح. نرجع إلى كلام الشيخ، قال رحمه الله إذا تعارض نطقان، أي نصان منطوقان، فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، هذه الثلاث حالات بيناها. قال أو كل واحد منهما، عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. خلنا الآن في هذه الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرناها، لأن هذا الأخير فيه شيء من الاشتباه. قال بعد ذلك الإجماع. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذه مباحث تسمى عند الأصوليين مباحث الإجماع. ما هو الإجماع لغة؟ الإجماع هو العزم والتصميم وانضمام الشيء بعضه إلى بعض. فلما ذهبوا به وأجمعوا ضم بعضهم إلى بعض الرأي حتى أجمعوا وصمموا عليه. والإجماع شرعا عند الأصوليين اتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم على قول في حكم شرعي. فإذا ما اتفق العلماء على قول في حكم شرعي فإن إجماعهم حجة. وقد اختلف العلماء أولا في إمكانية حصول الإجماع، هل يمكن أن يقع الإجماع أصلا؟ فبعضهم أنكر ذلك وقال لا يتصور انعقاد الإجماع بالصورة التي يذكرها الأصوليون. وهذا القول القائل به من علماء الأصول من المتأخرين قليل، بينما من تتبع أقوال المتقدمين ممن تكلم في الأصول كالشافعي وغيره يجد أن هذا هو القول السائد المعروف عند السلف. فقد بين الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم كلاما قال فيه: ولم أدرك علماء زماننا ولا من قبلهم يدعي أحدهم فيقول أجمع الناس، وإنما أدركناهم يقولون لا نعلم خلافا. وقد أبان الإمام أحمد شيخ أهل السنة أبان ذلك غاية البيان فيما نقل عنه في مسائله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم نزاعا. وقد أخطأ فريقان في فهم كلام الإمام أحمد، فطائفة احتجوا بكلام الإمام أحمد أو استأنسوا بكلام الإمام أحمد على إنكار الإجماع جملة، وهؤلاء مخطئون. فقد صرح الإمام أحمد أنه يقول بالإجماع الذي أبانه في جوابه، قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلف، إنما يقول لا أعلم خلافا. وما دام أنه لا يعلم خلافا فيلزمه متابعة أهل العلم. ولذلك يروي ابن هانئ الإمام الثقة تلميذ الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. بمعنى إذا جاء العالم فوجد علماء السنة قبله قد قالوا قولا واتفقوا عليه ولا يعلم مخالفا لهم، فلا يحل له أن يخالف هذا الإجماع. فالإجماع الذي ندين الله به هو أن يشتهر قول أهل العلم اشتهارا جليا بينا يكاد الواقف على أقوالهم يكاد أن يجزم أنه لا نزاع في هذه المسألة بين علماء السنة، لا سيما إذا انتشرت أقوالهم في الأقطار والأمصار ومضى عليها الدهور والأعوام. فإن من البديهي جدا أنه لو كان ثمة خلاف لظهر ولا نقل إلينا. ولذلك لما سئل الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ورحمه الله عن طواف الإفاضة، لماذا لم نقل أنه واجب وقلنا بأنه ركن، مع أن ظاهر الحديث قال: من صلى صلاتنا، يعني المزدلف، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه، لماذا لا نقول أن طواف الإفاضة واجب وليس بركن؟ قال: هكذا أفتى أهل العلم ولا أعلم مخالفا. ونحن لا نستطيع، يقول هو رحمه الله، أن نخالف أهل العلم فيما اتفقوا عليه. ولذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وقد كنا قد نقول بذلك لو وجدنا قائلا به، إلا أننا لم نجد قائلا به من السلف. إذن الحاصل أن الإجماع الثابت هو ثم السلام، أن يشتهر القول اشتهارا جليا بينا يكاد العالم يقطع بأنه لا يوجد خلاف، لكن هو لا يستطيع أن يقطع ذلك قطعا تاما إلا فيما علم من الدين بالضرورة ومنكره كافر، كالقطع بالإجماع بالصلوات الخمس، والقطع بالإجماع على انعقاد الإجماع على تحريم الخمر. فهذا الإجماع إنما هو فيما علم من الدين بالضرورة كفرضية الحج والصوم والزكاة، فنحن نقطع هنا أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، بل من خالف فهو كافر. وأما الإجماع فيما لم يعلم من الدين بالضرورة فإنه يرد فيه الكلام الذي ذكرته. ومن أحسن الحجج في إثبات الإجماع على النحو الذي ذكرته استدلال الإمام الشافعي على ذلك بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير: وهو من أحسن الاستدلال على ثبوت الإجماع. نعم، القولي والفعلي، القولي والفعلي، لأن سبيل المؤمنين يشمل سبيلهم القولي لأن هذا سبيلهم، ويشمل ما جرى عليه العمل. ولذلك تجد الإمام الترمذي في سننه في بعض الأحاديث يقول: وهذا الحديث حديث حسن صحيح أو صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. فإذا كان في المسألة خلاف قال: والعمل على هذا عند بعض العلم. ولذلك تجد الشافعي في الأم كره تكرار الجماعة، قال: لأنه لم يكن من فعل من سلف. كنا في الأول نقول بكلام الشافعي والألباني رحمة الله عليهما، ثم ظهر شيء جديد فانتقلنا إلى قول الإمام أحمد. المهم، هذا هو الإجماع. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، أقول: وفي الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي هذا حجة أن الأمة لا تجتمع كلها على خطأ. نعم، قد يخطئ العالم أو جماعة من العلماء، أما أن يتصور أن علماء الأمة كلهم يخطئون فهذا التصور الجاهلية وتصور الخوارج الذين تصوروا ذلك في أصحاب رسول الله. فلا يمكن أن أهل العلم يتفقون على قول أو على فعل إلا وهو حق. انظر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث له ألفاظ عدة. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني. هذا بديهي جدا أنه إذا أجمعوا فهذا سبيل المؤمنين. فإذا انقرض جيل الصحابة وقد اتفقوا على أمر عقدي أو عملي، فإنه بديهي جدا أن هذا الحق. لأننا لو قلنا إن الحق قد يكون في العصر الثاني للزم من ذلك القول بأن العصر الأول من أهل العلم قد أجمعوا على باطل وضلال، وهذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة الحديث. نعم نعم،
ثم لما كثر الفتنه اجمع على ذلك، وقد قد يكون الخلاف قبل الاجماع.
هذا الذي نذكره الان. نحن لا ننكر ان يختلفوا ثم يتفقوا، لا ننكر ذلك، لكن نحن ننكر أن يتفقوا ثم بعد ذلك يقال أن الحق في غير اتفاقهم. واضح؟ أين؟ قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. بعض الأصوليين قال لا يكون إجماعهم حجة حتى ينقرض العصر كله. نقول طيب، هب أن العصر ينقرض واتفقوا، هل تتصور أنهم يتفقون على باطل؟ الجواب لا. إذن لماذا اشترطت أنت انقراض العصر أو عدم انقراضه؟ لأنهم يقصدون لابد أن ينقرض العصر. لماذا؟ قال لك لأنه ربما قبل أن ينقرض عصر هؤلاء العلماء يظهر مخالف. نقول وهب أنه قد ظهر مخالف دون أن ينقرض العصر، وهم قد اتفقوا على ذلك من قبل، أليس في اتفاقهم ذلك أنهم على الحق؟ وإلا نقول قبل أن ينقرض العصر ظهر مخالف، نحن نجزم أن المخطئ عندئذ هو من؟ هو المخالف. ولذلك قال الشيخ وأصاب، قال على الصحيح، على الصحيح، لأنه يلزم من اشتراط انقراض العصر أننا نجوز أن كل العلماء هؤلاء أجمعوا على الباطل حتى ظهر هذا في آخر العصر وكان الحق معه. إذن معنى ذلك لم تبقى الطائفة على الحق لأنهم أجمعوا على الباطل في نفس العصر.
في انعقادهم ولا
لا؟ في صحة الإجماع. واضح؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط أو انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذا كله يقول إن قلنا، ونحن لا نقول بها. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، إما الإجماع يكون بقولهم أو بفعلهم، كما نقول الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فيقولون لنا ما حجتكم؟ نقول ائتونا أن السلف فعلوا ذلك. إذن جرى عملهم وجرى فعلهم على عدم الاحتفال بالمولد النبوي، فصار هذا حجة واتفاق عملي احتججنا به على بدعية المولد. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهذا يسمى بالإجماع السكوتي، أن يقول بعض أهل العلم قولا ويسكت عنه الآخر. وهذا الإجماع السكوتي على درجات، منه ما هو ضعيف، ومنه ما هو حجة وقوي، ومنه ما يحتمل الوجهين. تفاصيل ذلك كتب الأصول، لكن نحن نعطيكم الآن قواعد مجملة. ثم انتقل رحمه الله إلى قول الصحابي فقال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. يقول: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي رضوان الله عليهم جميعا يتفاوت، تارة يكون حجة وتارة لا يحتج به وتارة يحتمل. قول الصحابي مخالفا للنص فهو مردود ردا جازما، قول الصحابي مع إقرار جمع من الصحابة مع عدم وجود نص يخالفونه فهذا على الراجح حجة، لأن اتفاقهم رضي الله عنهم مظنة قوية إلى أنهم لم يقولوا ما قالوا إلا بحجة وبرهان، وهذا الأصل لمن عرف ورع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإذا خالف الصحابي نصا رد قوله قولا واحدا، وإذا قال الصحابي قولا في مسألة شرعية وانتشر قوله بين الصحابة أو في جمع بينهم ثم لم ينقل خلاف ولم يعارض في ذلك نصا فإنه على الراجح يحتج به. وأما إذا قال قولا ولم يعرض عليه فعندئذ ينظر، إن كان فهما منه للنص فالقلب أميل إلى قبول فهمه، لأن الصحابة أفهم بمقاصد الشريعة منا. وأما إذا كان النص ظاهرا وعليكم السلام وأما إذا كان النص ظاهرا جليا فعندئذ يقدم الأظهر على الأخفى. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بمصطلح الحديث، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم باب الأخبار، يقصدون بباب الأخبار ما يتعلق في الحديث أو ما يتعلق بالحديث المتواتر والآحاد والسند والعنعنة والمرسل والمنقطع إلى آخره. أنا أرى أننا نتجاوز هذا الباب، تعرفون لماذا؟ لأن هذا بابه ليس في الأصول، هذا بابه في المصطلح، واضح كلامي؟ فلذلك نقرأه قراءة عابرة، لأن هذا بابه باب مصطلح الحديث. يقول: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم كعلمنا بالصلوات الخمس، وتواتر ذلك بين أهل الإسلام، وتواتر النصوص بوجوب الصلاة وأن الصلاة فرض، وهذا تواتر لفظي في قوله وأقيموا الصلاة، وتواتر معنى في وجوب الصلاة. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. أقول ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل الآحاد يوجب العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به قرائن رقت به إلى كونه موجب للعلم. والعلم هو أن تقطع بالخبر، لأن الخبر قد تعمل به ولا تقطع به، كشهود الشهود على الرجل بالزنا فإننا نعمل بشهادتهم، ولكن قد يكونون كذبة. إذن فقد يعمل بالخبر ولكنك لا تقطع به، وهذا يسمى عند الأصوليين خبر مفيد للعمل وغير مفيد للعلم، أي أنك لا تستطيع أن تقطع بصدقهم، بينما في الخبر المتواتر فإنك تقطع بصدق المخبر. لذلك تقسيم النص إلى متر وآحاد، وهذا مفيد للعلم وهذا مفيد للعمل بهذه الكيفية، هذا لم يكن من كلام السلف بهذا الإطلاق، بل المتواتر يفيد القطع والآحاد أيضا يفيد القطع إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به قراء. أما إذا جاء خبر الثقات ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم تقترن به قراء تقوي أمره، فعند أهل العلم في ذلك نزاع على قولين. منهم من قال خبر الثقات، خبر الثقة عن الثقة مفيد للعلم، ومنهم من قال مفيد للعمل، وباب ذلك كما قلت ليس هنا. نعم. تمام. هذا القول الفرق بين الشهود وبين خبر الثقة قد قال به من قال أن خبر الواحد يفيد العلم. الآن نحن نريد أن نعرف أن أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم، وإذا احتفت به قرائن أفاد العلم، وإذا خلا من ذلك فأهل السنة على قولين. واضح؟ أما من قال أن خبر الواحد لا يفيد القطع وإن احتفت به قرائن وإن تلقته الأمة بالقبول، فهذا قول هو أظهر وأغلب في أهل البدع، وإن كان بعض أهل السنة من المتأخرين قد وافق على ذلك. يمكن فهمت قصدي؟ قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما تنسوا نحن شرطنا في شرح هذا الكتاب التعليق، ولذلك نحن قلنا سنعلق على متن الورقة، لم نقل أننا سنشرحه، لأن هناك فرق بين التعليق وبين الشرح. شرح مثل هذا الكتاب يستغرق شهورا. هأقول شرح مثل هذا الكتيب الصغير يستغرق شهورا، لكن احنا قلنا لكم سنعلق لكم على هذا. شرحا وافيا يستغرق 6 أشهر. شرح مطبوع؟ لا، شرح الشيخ بن عثيمين، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الشيخ، لكني ما وقفت على شرح الشيخ صالح، وقفت على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيد. المسيد قرأت على الوجهين، أرجحهما الكسر، ولذلك ابتدأت به. نعم، شيخ الألباني يقول كلاهما صحيح، وغير الألباني يقول الأصح المسيب. على كل حال، أي نعم، لكن ما ثبت، لم يثبت عنه. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. في هذا الكلام نظر، محله كتب المصطلح. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، أقول على خلاف عند أهل الحديث. وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ثم قال القياس. بقي لكم هذان الصفحتان، إن شاء الله نقف هنا. فين القلم؟ سبحان الله. نقف هنا عند القياس، وسيكون السفر إن شاء الله بعد غد. بعد غد سيكون السفر، بعد غد الساعة 7:30 صباحا. في الغد إن شاء الله بعد العشاء نجتمع حتى ننهي التعليق على متن الورقات. بعد أن ننتهي سنفتح لكم باب الأسئلة في الأصول، لا كان في نهمتك أن تسأله أثناء الدرس. المهم أننا أعطيناكم الأصل، والتطوع نأتي به بعد ذلك.
إذا أتى الشيخ
لا، إن شاء الله نأتي، ما تخاف، حتى ننهي الكتاب.
الساعة الثانية عشر ليلة
تبدأ. على كل حال، وعليكم السلام يا أبو. على كل حال، يعني لا يغرنكم قول أخيكم، فإن شاء الله غدا بعد العشاء، لكن خلونا بعد العشاء بساعة. خلونا بعد العشاء بساعة، الساعة 9 تماما نبدأ إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى. لا إن شاء الله، بس الله التوفيق. ناقص دقيقتين.
ماشي، يعني ايه انا هخليهم يتنفعوا بالست.
طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد. وصلنا الى باب تعارض الأدلة. قال المؤلف رحمه الله اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما، أو فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. حاصل هذا أنه يتكلم رحمه الله عن تعارض النصوص، وتعبير الأصوليين بقولهم تعارض النصوص يقصدون به التعارض النسبي لا التعارض الحقيقي، أي أنهما متعارضين بالنسبة لنا، بالنسبة للمجتهد، بالنسبة للناظر. أما في حقيقة الأمر فإنه لا يمكن البتة أن يتعارض النصان، بل إن التعارض الحقيقي حجة على بطلان الوحي المدعى. ولذلك قال الله عز وجل: ولو كان من عندي، أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا تعارضا. إذن فالتعارض الحقيقي من المحال أن يقع في الشريعة، إنما يقصد علماء الأصول وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم هذان نصان متعارضان، يقصدون بذلك التعارض النسبي بالنسبة للمجتهد. أما في نفس الأمر فلا يمكن أن يحصل ذلك. تكلم هنا عن التعارض بعد أن تكلم عن العام والخاص، فبين هنا أن التعارض إما أن يقع بين نصين عامين أو بين نصين خاصين أو بين عموم وخصوص، فهذه ثلاث حالات لتعارض النصوص في الظاهر: إما أن يتعارض عمومان، أو يتعارض خصوصان، أو يتعارض عام وخاص. فإذا تعارض عمومان، نص عام عارضه نص عام، مثاله قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في المكان والزمان. إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد وفي أي زمان. عارضه عموم آخر: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، هذا عام. فهنا تعارض العمومان، عندئذ ماذا نفعل؟ إذا تعارض العمومان نرى العام المحفوظ فنقدمه على العام غير المحفوظ، بمعنى نقصد بالعام المحفوظ العام الذي لم يثبت تخصيصه فحفظ من التخصيص، عام لم يدخله التخصيص. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام محفوظ لأن الشرع لم يستثني أما بوصف ما، لم يستثني جواز نكاحها مثلا، لم يستثني الأم من الرضاع. إذن فهذا عام محفوظ لا يقبل التخصيص. عسل. وعام خصص دخله التخصيص، مثلنا بالأمس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا عام خص منه بعض أفراده ألا وهي ميتة السمك والجراد. إذن فهذا عام لا يسمى عند الأصوليين بالمحفوظ، لماذا؟ لأنه قد استثني منه بعض أفراده. إذن فالعام لا يخلو من حالتين، إما أن لا يدخله التخصيص وعندئذ يسمى عام محفوظ، وإما أن يدخله التخصيص لبعض أفراده وأجزائه وعندئذ يسمى عام غير محفوظ، فيستثنى ما خص ويبقى ما بقي على دلالة العموم. فإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر غير محفوظ، فإنه يقدم دلالة العام المحفوظ على دلالة العام غير المحفوظ، وبناء عليه نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ، لأننا لم نجد في الشرع في وقت من الأوقات أن رجلا دخل المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون أن يصلي، ليس في هذا نص صريح، أما حديث اجلس فقد آذيت وآنيت فليس صريحا في ذلك. المهم لكننا وجدنا في قوله لا صلاة بعد العصر وجدنا ما يستثني ذلك، مثاله قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى بهذا البيت من أي ساعة من ليل أو نهار. كذلك حديث بلال قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب لي. إذن فصار هذا العام، أعني قوله لا صلاة بعد العصر، صار عاما غير محفوظ، صار عاما غير محفوظ، لأننا وجدنا أنه قد أخرج منه بعض أجزائه. عندئذ ماذا نفعل؟ نبقي دلالة العام المحفوظ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نبقيه على ما هو عليه ونستثنيه من عموم غير محفوظ ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا إذا تعارض عموم مع عموم، وإذا تعارض عام وخاص فنستثني الخاص من العام، وقد سبق بيان هذا في المثل الذي سبق أن بينت ميتة مع قول ابن عمر أو مع قول النبي الذي اختلف فيه الحفاظ رفعا ووقفا، هو أحلت لنا ميتتان ودمان. كذلك قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فنستثني ميتة السمك ميتة البحر من عموم الميتة في قوله إلا أن يكون ميتا. وإذا تعارض خاص مع خاص فأمكن الجمع، قال مثاله غط فخذك فإن الفخذ عورة. هذا حديث جرهد ويقال جرهد، أنه مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذيه فقال غط فخذك فإن الفخذ عور، مع حديث أنس عند البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في اللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه أو انحسر الثوب عن فخذه. فهذا تعارض. فإذا أمكن الجمع بين النصين وجب الجمع، لأن العمل بالنص مقدم على الإلغاء. وإذا لم يمكن الجمع بينهما قدم المتأخر على المتقدم، فإذا لم يعلم قدم الحاضر على المبيح. نرجع إلى كلام الشيخ، قال رحمه الله إذا تعارض نطقان أي نصان منطوقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا. هذه الثلاث حالات بيناها. قال أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. خلنا الآن في هذه الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرناها، لأن هذا الأخير فيه شيء من الاشتباه. قال بعد ذلك الإجماع، قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذه مباحث تسمى عند الأصوليين مباحث الإجماع. ما هو الإجماع لغة؟ الإجماع هو العزم والتصميم وانضمام الشيء بعضه إلى بعض، فلما ذهبوا به وأجمعوا ضم بعضهم إلى بعض الرأي حتى أجمعوا وصمموا عليه. والإجماع شرعا عند الأصوليين اتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم على قول في حكم شرعي. فإذا ما اتفق العلماء على قول في حكم شرعي فإن إجماعهم حجة. وقد اختلف العلماء أولا في إمكانية حصول الإجماع، هل يمكن أن يقع الإجماع أصلا؟ فبعضهم أنكر ذلك وقال لا يتصور انعقاد الإجماع بالصورة التي يذكرها الأصولي، وهذا القول القائل به من علماء الأصول من المتأخرين قليل، بينما من تتبع أقوال المتقدمين ممن تكلم في الأصول كالشافعي وغيره يجد أن هذا هو القول السائد المعروف عند السلف. فقد بين الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم كلاما قال فيه: ولم أدرك علماء زماننا ولا من قبلهم يدعي أحدهم فيقول أجمع الناس، وإنما أدركناهم يقولون لا نعلم خلافا. وقد أبان الإمام أحمد شيخ أهل السنة أبان ذلك غاية البيان فيما نقل عنه في مسائله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم نزاعا. وقد أخطأ فريقان في فهم كلام الإمام أحمد، فطائفة احتجوا بكلام الإمام أحمد أو استأنسوا بكلام الإمام أحمد على إنكار الإجماع جملة، وهؤلاء مخطئون، فقد صرح الإمام أحمد أنه يقول بالإجماع الذي أبانه في جوابه، قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلف، إنما يقول لا أعلم خلافا. وما دام أنه لا يعلم خلافا فيلزمه متابعة أهل العلم. ولذلك يروي ابن هانئ الإمام الثقة تلميذ الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. بمعنى إذا جاء العالم فوجد علماء السنة قبله. قد قالوا قولا واتفقوا عليه ولا يعلم مخالفا لهم، فلا يحل له أن يخالف هذا الإجماع. فالإجماع الذي ندين الله به هو أن يشتهر قول أهل العلم اشتهارا جليا بينا يكاد الواقف على أقوالهم يكاد أن يجزم أنه لا نزاع في هذه المسألة بين علماء السنة، لا سيما إذا انتشرت أقوالهم في الأقطار والأمصار ومضى عليها الدهور والأعوام. فإن من البديهي جدا أنه لو كان ثمة خلاف لظهر ولا نقل إلينا. ولذلك لما سئل الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ورحمه الله عن طواف الإفاضة، لماذا لم نقل أنه واجب وقلنا بأنه ركن، مع أن ظاهر الحديث قال من صلى صلاتنا، يعني المزدلف، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه، لماذا لا نقول إن طواف الإفاضة واجب وليس بركن؟ قال هكذا أفتى أهل العلم ولا أعلم مخالفا. ونحن لا نستطيع، يقول هو رحمه الله، أن نخالف أهل العلم فيما اتفقوا عليه. ولذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله يقول وقد كنا قد نقول بذلك لو وجدنا قائلا به، إلا أننا لم نجد قائلا به من السلف. إذن الحاصل أن الإجماع الثابت هو ثم السلام أن يشتهر القول اشتهارا جليا بينا يكاد العالم يقطع بأنه لا يوجد خلاف، لكن هو لا يستطيع أن يقطع ذلك قطعا تاما إلا فيما علم من الدين بالضرورة ومنكره كافر، كالقطع بالإجماع بالصلوات الخمس، والقطع بالإجماع على انعقاد الإجماع على تحريم الخمر. فهذا الإجماع إنما هو فيما علم من الدين بالضرورة كفرضية الحج والصوم والزكاة، فنحن نقطع هنا أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، بل من خالف فهو كافر. وأما الإجماع فيما لم يعلم من الدين بالضرورة فإنه يرد فيه الكلام الذي ذكرته. ومن أحسن الحجج في إثبات الإجماع على النحو الذي ذكرته استدلال الإمام الشافعي على ذلك بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير وهو من أحسن الاستدلال على ثبوت الإجماع. نعم القولي والفعل، القولي والفعل، لأن سبيل المؤمنين يشمل سبيلهم القولي لأن هذا سبيلهم، ويشمل ما جرى عليه العمل. ولذلك تجد الإمام الترمذي في سننه في بعض الأحاديث يقول وهذا الحديث حديث حسن صحيح أو صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. فإذا كان في المسألة خلاف قال والعمل على هذا عند بعض العلم. ولذلك تجد الشافعي في الأم كره تكرار الجماعة، قال لأنه لم يكن من فعل من سلف. كنا في الأول نقول بكلام الشافعي والألباني رحمة الله عليهما، ثم ظهر شيء جديد فانتقلنا إلى قول الإمام أحمد. المهم هذا هو الإجماع. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم أقول وفي الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي هذا حجة أن الأمة لا تجتمع كلها على خطأ. نعم قد يخطئ العالم أو جماعة من العلماء، أما أن يتصور أن علماء الأمة كلهم يخطئون فهذا التصور الجاهلية وتصور الخوارج الذين تصوروا ذلك في أصحاب رسول الله. فلا يمكن أن أهل العلم يتفقون على قول أو على فعل إلا وهو حق. انظر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث له ألفاظ عدة. قال والإجماع حجة على العصر الثاني. هذا بديهي جدا أنه إذا أجمعوا فهذا سبيل المؤمنين. فإذا انقرض جيل الصحابة وقد اتفقوا على أمر عقدي أو عملي فإنه بديهي جدا أن هذا الحق، لأننا لو قلنا إن الحق قد يكون في العصر الثاني للزم من ذلك القول بأن العصر الأول من أهل العلم قد أجمعوا على باطل وضلال، وهذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة الحديث. نعم نعم
والخروج كمذهبا لبعض الخلف، ثم لما كثر الفتنة أجمع على ذلك. قد يقول الخلاف قبل الإجماع،
هذا الذي نذكره الآن. نحن لا ننكر أن يختلفوا ثم يتفقوا، لا ننكر ذلك، لكن نحن ننكر أن يتفقوا ثم بعد ذلك يقال أن الحق في غير اتفاقهم. واضح؟ أين؟ قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. بعض الأصوليين قال لا يكون إجماعهم حجة حتى ينقرض العصر كله. نقول طيب هب أن العصر ينقرض واتفقوا، هل تتصور أنهم يتفقون على باطل؟ الجواب لا. إذن لماذا اشترطت أنت انقراض العصر أو عدم انقراضه؟ لأنهم يقصدون لابد أن ينقرض العصر. لماذا؟ قال لك لأنه ربما قبل أن ينقرض عصر هؤلاء العلماء يظهر مخالف. نقول وهب أنه قد ظهر مخالف دون أن ينقرض العصر، وهم قد اتفقوا على ذلك من قبل، أليس في اتفاقهم ذلك أنهم على الحق؟ وإلا نقول قبل أن ينقرض العصر ظهر مخالف، نحن نجزم أن المخطئ عندئذ هو من؟ هو المخالف. ولذلك قال الشيخ وأصاب، قال على الصحيح، على الصحيح، لأنه يلزم من اشتراط انقراض العصر أننا نجوز أن كل العلماء هؤلاء أجمعوا على الباطل حتى ظهر هذا في آخر العصر وكان الحق معه. إذن معنى ذلك لم تبقى الطائفة على الحق لأنهم أجمعوا على الباطل في نفس العصر،
في انعقادهم ولا
لا، في صحة الإجماع. واضح؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط أو انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذا كله يقول إن قلنا، ونحن لا نقول بها. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. إما الإجماع يكون بقولهم أو بفعلهم، كما نقول الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فيقولون لنا ما حجتكم؟ نقول ائتونا أن السلف فعلوا ذلك. إذا جرى عملهم وجرى فعلهم على عدم الاحتفال بالمولد النبوي، فصار هذا حجة واتفاق عملي احتججنا به على بدعية المولد. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وهذا يسمى بالإجماع السكوتي، أن يقول بعض أهل العلم قولا ويسكت عنه الآخر. وهذا الإجماع السكوتي على درجات، منه ما هو ضعيف، ومنه ما هو حجة وقوي، ومنه ما يحتمل الوجهين. تفاصيل ذلك كتب الأصول، لكن نحن نعطيكم الآن قواعد مجملة. ثم انتقل رحمه الله إلى قول الصحابي فقال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. يقول وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي رضوان الله عليهم جميعا يتفاوت، تارة يكون حجة وتارة لا يحتج به وتارة يحتمل. قول الصحابي مخالفا للنص فهو مردود ردا جازما، قول الصحابي مع إقرار جمع من الصحابة مع عدم وجود نص يخالفونه
فهذا على الراجح حجة، لأن اتفاقهم رضي الله عنهم مظنة قوية إلى أنهم لم يقولوا ما قالوا إلا بحجة وبرهان، وهذا الأصل لمن عرف ورع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإذا خالف الصحابي نصا رد قوله قولا واحدا، وإذا قال الصحابي قولا في مسألة شرعية وانتشر قوله بين الصحابة أو في جمع بينهم ثم لم ينقل خلاف ولم يعارض في ذلك نصا، فإنه على الراجح يحتج به. وأما إذا قال قولا ولم مر عليه فعندئذ ينظر، إن كان فهما منه للنص فالقلب أميل إلى قبول فهمه، لأن الصحابة أفهم بمقاصد الشريعة منا. وأما إذا كان النص ظاهرا، وعليكم السلام، وأما إذا كان النص ظاهرا جليا فعندئذ يقدم الأظهر على الأخفى. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بمصطلح الحديث، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم باب الأخبار، يقصدون بباب الأخبار ما يتعلق في الحديث أو ما يتعلق بالحديث المتواتر والآحاد والسند والعنعنة والمرسل والمنقطع إلى آخره. أنا أرى أننا نتجاوز هذا الباب، تعرفون لماذا؟ لأن هذا بابه ليس في الأصول، هذا بابه في المصطلح، واضح كلامي؟ فلذلك نقرأه قراءة عابرة، لأن هذا بابه باب مصطلح الحديث. يقول: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم كعلمنا بالصلوات الخمس، وتواتر ذلك بين أهل الإسلام، وتواتر النصوص بوجوب الصلاة وأن الصلاة فرض، وهذا تواتر لفظي في قوله وأقيموا الصلاة، وتواتر معنى في وجوب الصلاة. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. أقول: ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل الآحاد يوجب العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به قرائن رقت به إلى كونه موجب للعلم. والعلم هو أن تقطع بالخبر، لأن الخبر قد تعمل به ولا تقطع به، كشهود الشهود على الرجل بالزنا، فإننا نعمل بشهادتهم ولكن قد يكونون كذبة. إذن فقد يعمل بالخبر ولكنك لا تقطع به، وهذا يسمى عند الأصوليين خبر مفيد للعمل وغير مفيد للعلم، أي أنك لا تستطيع أن تقطع بصدقهم، بينما في الخبر المتواتر فإنك تقطع بصدق المخبر. لذلك تقسيم النص إلى متر وأحد، وهذا مفيد للعلم وهذا مفيد للعمل بهذه الكيفية، هذا لم يكن من كلام السلف بهذا الإطلاق، بل المتواتر يفيد القطع والآحاد أيضا يفيد القطع إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به قراء. أما إذا جاء خبر الثقات ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم تقترن به قراء تقوي أمره، فعند أهل العلم في ذلك نزاع على قولين. منهم من قال خبر الثقات، خبر الثقة عن الثقة مفيد للعلم، ومنهم من قال مفيد للعمل، وباب ذلك كما قلت ليس هنا. نعم. تمام. هذا القول، الفرق بين الشهود وبين خبر الثقة، قد قال به من قال أن خبر الواحد يفيد العلم. الآن نحن نريد أن نعرف أن أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم، وإذا احتفت به قراء أفاد العلم، وإذا خلا من ذلك فأهل السنة على قولين. واضح؟ أما من قال أن خبر الواحد لا يفيد القطع وإن احتفت به قراء وإن تلقته الأمة بالقبول، فهذا قول هو أظهر وأغلب في أهل البدع، وإن كان بعض أهل السنة من المتأخرين قد وافق على ذلك. يمكن فهمت قصدي؟ قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما تنسوا نحن شرطنا في شرح هذا الكتاب التعليق، ولذلك نحن قلنا سنعلق على متن الورقة، لم نقل أننا سنشرحه، لأن هناك فرق بين التعليق وبين الشرح. شرح مثل هذا الكتاب يستغرق شهورا. هأقول شرح مثل هذا الكتيب الصغير يستغرق شهورا، لكن احنا قلنا لكم سنعلق لكم على هذا. شرحا وافيا يستغرق 6 أشهر. شرح مطبوع؟ لا، شرح الشيخ بن عثيمين، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الشيخ، لكني ما وقفت على شرح الشيخ صالح، وقفت على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب. قرأت على الوجهين أرجحهما الكسر، ولذلك ابتدأت به. نعم. الشيخ الألباني يقول كلاهما صحيح، وغير الألباني يقول الأصح المسيب. على كل حال، أي نعم، لكن ما ثبت. لم يثبت عنه. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. في هذا الكلام نظر، محله كتب المصطلح. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، أقول على خلاف عند أهل الحديث، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ثم قال القياس. بقي لكم هذان الصفحتان، إن شاء الله نقف هنا. فين القلم؟ سبحان الله. نقف هنا عند القياس، وسيكون السفر إن شاء الله بعد غد. بعد غد سيكون السفر، بعد غد الساعة 7:30 صباحا. في الغد إن شاء الله بعد العشاء نجتمع حتى ننهي التعليق على متن الورقات. بعد أن ننتهي سنفتح لكم باب الأسئلة في الأصول، لا كان في نهمتك أن تسأله أثناء الدرس. المهم أننا أعطيناكم الأصل والتطوع نأتي به بعد ذلك.
إذا أتى الشيخ من بعد
لا إن شاء الله نأتي ما تخاف، حتى ننهي الكتاب
الساعة الثانية عشر ليلة تبدأ.
على كل حال وعليكم السلام يا عم. على كل حال يعني لا يغرنكم قول أخيكم، فإن شاء الله غدا بعد العشاء، لكن خلونا بعد العشاء بساعة، الساعة 9 تماما نبدأ إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى. لا إن شاء الله، نسأل الله التوفيق.